بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
بارك الله فيك يا محمد. يعني هذه الآيات يا مشايخ هي امتداد للآيات التي مرت معنا. تحدث الله عن التوراة ثم تحدث عن الإنجيل فناسب أن يتحدث عن القرآن الكريم في هذه الآية. وعبر عن التوراة بقوله وأنزلنا، عندما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم قال في الإنجيل قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، ثم جاء في هذه الآية التي معنا فقال وأنزلنا إليك الكتاب. فالكتاب هنا المقصود به القرآن.
هل هنا للعهد وليست للجنس؟
نعم، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي اللي هنا اللي هي الألف هنا للجنس. نعم نعم، أنزلنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المتقدمة. قال ومهيمنا عليه، وهذه الصفة التي اختص الله بها القرآن الكريم وهي صفة الهيمنة، فهو مهيمن على الكتب السابقة التي سبقته.
قال الطبري في معنى الهيمنة
أيوة.
قل أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة
أيوة.
وهو مهيمن. قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل إلا أنهم اختلفت عباراتهم عنه، يعني أيوة. كانوا يرون أن عباراتهم مختلفة ولكن المعنى واحد، فبدأ يذكر طبعا المعاني. فبعضهم قال معناه شهيدا وهذا ورد عن ابن عباس، وقال بعضهم أمين، وبعضهم قال بالمهيمن المصدق، وهذا كان يكون نوع من ماذا؟ من التأكيد، لأنه قال مصدقا عليه.
أيوة.
وبعضهم قال هذه المعاني ذكرها، وهي الحقيقة إذا تأملتها كما قال الطبري يعني معانيها
متقاربة ومهيمن عليه. وإن كان صراحة في يعني كلمة الهيمنة صفة الشمول
صحيح
والسعة، وأن القول الناسخ هو الذي اشتمل عليه القرآن الكريم.
يعني كانك تريد تقول أن القرآن أوسع من
نعم
التوراة والإنجيل،
وهو كذلك فعلا.
نعم،
لاعتبارات كثيرة، منها أولا أن التوراة والإنجيل هي جاءت ديانة يعني لرسل خاصين لأقوام خاصين. يعني التوراة جاءت لموسى عليه الصلاة والسلام وهو مرسل إلى بني إسرائيل فقط، والإنجيل جاءت على عيسى عليه الصلاة والسلام وهو مرسل إلى بني إسرائيل فقط. أما القرآن الكريم فهو للناس كافة، فيعني منطقيا أن يكون أوسع أوسع في الدلالات وأوسع في الأحكام. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وهو الوحيد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الجن والإنس.
جميل.
أما الرسل الذين سبقوا فهم يعني كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة.
طيب.
فصفة الهيمنة تدل على كل هذه المعاني.
تذكرون في لقاء سابق كنا تكلمنا عن قضية الاحتمالات والمعاني المحتملة. الآن قول سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لاحظ هو يتكلم عن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فهذا الكتاب الذي نزل بالحق أي متلبسا بالحق بمعنى أنه كل ما فيه حق أنزله أيضا مصدقا لما بين يديه من الكتاب والمراد كتب الأنبياء السابقين.
نعم.
ومهيمنا عليه، فالضمير مهيمنا عليه يعود إلى من؟
إلى جنس الكتاب
إلى جنس المتقدم. الكتاب. جميل. في قول ذكره الطبري واعترض عليه أذكره الآن. يقول الطبري قال مجاهد، طبعا روى السنة مجاهد، قالوا مهيمنا ومهيمنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن.
أيوة.
وأورد رواية أخرى قال فتأويل كلامي على ما تأوله مجاهد وأنزلنا الكتاب مصدقا الكتب قبله إليك مهيمنا عليه، فيكون قول مصدقا حال من الكتاب وبعضا منه، ويكون التصديق من صفة الكتاب، والمهيمن حال من الكاف التي في إليك وهي كناية عن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والها في قول عليه عائد على الكتاب. قال بعد ذلك وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له. ولو كان معنى الكلام ما روي عن مجاهد لقيل وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، لأنه لم يتقدم من صفة الكاف التي في إليك بعدها شيء يكون مهيمنا عليه عطفا عليه، وإنما عطف به على المصدق لأنه من صفة الكتاب الذي من صفته المصدق. فإن ظن ظان أن المصدق على قول مجاهد وتأويله هذا من صفة الكاف التي في إليك فإن قوله لما بين يديه من الكتاب يبطل أن يكون تأويل ذلك كذلك.
أيوة.
وأن يكون المصدق من صفة الكاف التي في إليك، لأن الهاء في قول بين يديه كناية اسم غير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إليك، ولو كان المصدق من صفة الكاف لكان الكلام وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه، فيكون معنى الكلام حينئذ يكون كذلك. طبعا هذا طبعا نذكره بطوله وإن كانت عبارات الطبري يعني فيها نوع من الغموض، لكن المقصود أنه حتى لو ذكر احتمال عند السلف ليس كل احتمال أيضا
يقبل
بل قد يعترض عليه ويناقش، وهذا كلام بورود الاختلاف
صحيح
في المعنى، لكن إذا أجمعوا على أمر فلا يجوز إيش
خلافه. هو في العادة يعني الطبري رحمه الله يطيل في مثل مناقشة الأقوال الغريبة.
نعم.
يعني مثلا لذلك وضعوا من قواعد التفسير أنه إذا خالف قول أحد مفسري السلف جمهور مفسري السلف فإنه يقدم قول الجمهور.
قول الجمهور صحيح.
نعم. لذلك انفرد عكرمة في بعض الأقوال، مجاهد في بعض الأقوال.
نعم.
وهكذا الحسن أيضا انفرد ببعض الأقوال فيناقشها الطبري بمثل هذه الطريقة.
مثل اللي ذكرناه سابقا في انفراد الحسن بأن وطلع عليه من أبا بني آدم
أنهم بني إسرائيل.
نعم.
صحيح. قوله أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قوله أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي متضمنا للحق متلبسا به، وهذا يدل على أن جميع ما في القرآن، طبعا الحق ما معناه في اللغة يعني الثابت والواقع الذي لا يتغير والصدق الذي ليس فيه كذب والعدل الذي ليس فيه باطل ولا ظلم،
لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه، وبهذا يجب أن يمتلئ قلب المؤمن إيمانا
وطمأنينة
بأن جميع ما في هذا الكتاب حق.
صحيح.
ولذلك يتحاكم إليه ولا يحكم عليه.
نعم.
ولا يبحث عما يصدقه، وهذه الحقيقة يجب أن يكون لنا معها وقفة، وهي أن بعض الناس يبحث عن أشياء تصدق القرآن، هذا إنزال لقدر القرآن وإضعاف لمقامه.
جميل.
كأنه جعل القرآن متغيرا غير ثابت وجعل غيره حقا، بينما القرآن هو المهيمن هو الحق الذي يجب أن توزن به الأشياء وأن يحكم على الأشياء من خلال قراراته وعقائده وأحكامه وحكمه وما فيه. من الأخبار والأحكام.
نعم.
وأيضا هو بالحق لكونه من عند الله.
صحيح.
أي نعم، يعني بالحق من الله، نزل من الله سبحانه وتعالى الذي هو الحق.
نعم.
نعم. وقوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، المهيمن كما ذكرت عبد الملك، المهيمن بمعنى الشاهد أو الأمين، ويلزم منها أن يكون مسيطرا، لأنه إذا كان له حق الشهادة وله وهو الأمين عليها
التقدم،
إيه، فهو الحاكم بينها. فإذا اختلفنا نحن واليهود والنصارى في شيء، فالحكم في هذا كله يرجع إلى القرآن.
نعم.
ولذلك لا يجوز لنا أن نعود إلى كتبهم لنؤمن بالقرآن أو نصدق ما في القرآن، بل بالعكس.
صحيح.
يجب أن نجعل ما في القرآن حاكما على ما جاء في كتبهم، فما وافقه صدقناه وما خالفه كذبناه.
جميل.
ولذلك قال الله في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. أي نعم.
طبعا وهذا أظهر أنواع أو أظهر صور الهيمنة هي النسخ.
أي.
يعني أن يكون ناسخا لما فيها من الأحكام والشرائع، إضافة طبعا إلى ما أضافه،
يعني يكون مصححا
لما فيها من الخطأ
ونازخا
لبعض الأحكام التي فيها،
كل هذا من الهيمنة.
نعم.
أيضا
نعم.
لاحظ أنه قال مصدقا لما بينه، يعني الذي بين يديه من الكتب، يعني ما سبقه من الكتب،
ولما جاء التوراة والإنجيل دخولا أوليا
طبعا. ولما جاء عند الهيمنة قالوا مهيمنا
عليه،
عليه. والعلو هنا فيه إشارة ما ذكره أبو عبد الله قبل قليل، وهي أنه
يعني حاكم،
حاكم عليها.
نعم. يعني القول قوله.
إيه نعم، أنه حاكم عليها، بمعنى أنه لو وقع، لو تصورنا أو افترضنا وقوع خلاف في قضية معينة بين هذه الكتب، فالحكم للقرآن. هذا هو المراد، أو هذا نوع من أنواع الهيمنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
طيب، يدخل طبعا ضمن الهيمنة القرآن هو الاستدلال به وتقديم الدليل القرآني على غيره.
نعم.
وأيضا هذا يمكن أن نستدل به على أن أصح طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن. هل يمكن أن يجعل هذا دليلا من أدلة تقديم تفسير القرآن بالقرآن على غيره من الأدلة؟
نعم.
في أثناء التفسير.
صحيح.
لأن هذا جزء من الهيمنة.
نعم.
وأنه يعني يحمل بعضه على بعض، فيحمل مطلقه على مقيده ويفسر،
لكنه مهيمنا على غيره.
أنا أقول هذا من باب الاستنباط من دلالة الآية،
اللي يظهر الاستنباط يتم فيما لو قلنا يعني الاستدلال على القرآن بما في الإنجيل مثلا والتوراة، أو الاستدلال على القرآن بما في القرآن، أيهما يقدم؟
طبعا بما في القرآن،
هذا هو اللي يكون الاستدلال بناء على
تفسير الآية. الآية.
نعم.
جميل.
أي نعم.
يعني هذا يدخل ضمن الهيمنة.
أي نعم.
في قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، جعل بيننا أمرا واضحا، وهو إما أن نحكم بما أنزل الله أو نحكم بالهوى،
ما في خيار ثالث،
أي نتبع الهوى. وهذا الذي حصل من اليهود، جاءوا متبعين للهوى.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخير، يعني لم يخير في هذا، إما أن تحكم بينهم بما أنزل الله، وإلا فالمآل إلى أن يكون الأمر اتباعا للهوى كما فعل اليهود الذين كانوا متبعين للهوى. فقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، نحن نقول لكل من لم يحكم بما أنزل الله: أنت متبع للهوى.
صدقت. صحيح.
أي نعم، لأنه لا خيار كما جاء في هذه الآية. قال: ولا تتبع أهواءهم. لاحظ، لا تتبع أهواءهم فيها بيان أن الهوى قد يكون موجودا في نفوس الناس كلهم، والنهي ليس عنه، عن الهوى، النهي عن اتباعه.
عن اتباعه.
أي، لأن الإنسان يهوى أشياء سواء كانت محظورة أو محرمة أو إلى آخره، لكن إياك أن تتبع الهوى، تكون تابعا له. إذا دلك على شيء أو أمرك بشيء أو نهاك عن شيء فعلته، بل هذا الهوى لا يتصرف فيك، وإنما تتبع الهدى وهو الحكم بما أنزل الله.
جميل. يعني وانظر أيضا إلى يعني عظمة هذا الأمر بكون الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
الهوى عما جاءك،
الهوى عما جاءك من الحق. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبله نهي بعض الأنبياء كداود، عن اتباع الهوى. ونهي الأنبياء عن اتباع الهوى فيه إشارة إلى أن الهوى قد يضل الإنسان
طبعا،
وأنه أمر شديد يحتاج فيه إلى أن يتجرد، ولهذا بعض الهوى خفي، يعني بعض الهوى خفي جدا، فتجد أن نفسك تنساق للحكم على شخص لسبب الهوى الخفي، وأن تدعي أو تظهر لنفسك أنك تتبع الهوى ومتجرد يعني في هذا الحكم.
قال لداود:
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير
هدى من الله. قال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله. لأن يعني اتباع الهوى يعني جزما
نتيجته
ستكون نتيجته هي الضلال.
شوف ما أجمل فعلا، يعني أنه لم يجعل خيار ثالث، أنك إما أن تتبع الهدى وهو كتاب الله وإما ستتبع الهوى. ولذلك يسمي العلماء أهل الفرق المنحرفة عن الإسلام، لا يسمونهم أهل الأهواء، لأنهم في واقع الأمر يتبعون أهواءهم ويقدمون عقولهم وآراءهم على النص الشرعي والدليل الشرعي الذي هو الوحي والهدى والنور الذي وصفه الله سبحانه وتعالى
به. في رواية عن مسروق قال، طبعا رواها عامر الشعبي، قال: كان يعني مسروق يحلف اليهودية والنصرانية بالله، يقول: استحلفك بالله، ثم قرأ: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال: وأنزل الله ألا يشركوا به شيئا. يعني كنا يقول: لا عبرة بتثليث النصارى أو بدعاوى اليهود في أن الإله إله خاص لهم. طيب، وهذا نوع منزع من الاستدلال، يعني منزع من الاستدلال، لأنه قال: احكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، فيقول: مما أنزل الله عليهم التوحيد,
التوحيد. صدقت. وهذا من أيضا هذا من الأشياء التي تعرضت في كتب في التوراة وفي الإنجيل إلى التحريف،
صحيح،
عقيدة التوحيد. وإلا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا إلا بالتوحيد. ولذلك لما سئل عيسى عليه ابن مريم في آخر سورة ستأتي معنا، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟
قال: سبحانك.
قال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما يدل يعني هذه الآية فيها إشارة إلى أنه سيسأل هذا السؤال عيسى بن مريم في الآخرة.
أي نعم.
نعم، وفيه إشارة إلى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقر هذا الأمر في 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 قومه، وأيضا هو لم يحدث في عهده.
نعم.
وإنما حدث بعده الشرك واتخاذه يعني الدعوة الزعم بأنه إله، ما حدث إلا بعده. لذلك قال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وهذا بالمناسبة يعني من أوجه إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني انظر الآن كيف ينقلنا الله سبحانه وتعالى في المشاهد بين زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وبين يوم القيامة.
نعم.
وكيف أن الله سبحانه وتعالى سوف يسأل عيسى هذا السؤال، وأن عيسى سيتبرأ، يقول: هذا لأن ما قلت لهم ذلك. وهذا يؤكد أن هذا القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، حقيقة هذا يبطل منهج التلفيق.
نعم.
الذي يتلفيق بين شرع الله والشرائع والدساتير الأرضية، لا يمكن التلفيق بينه. تأخذ شرع الله في جوانب من الحياة وتأخذ شرائع ودساتير البشر في جوانب أخرى من الحياة، وترى أن هذا يصلح لهذا وهذا لا يصلح لهذا، مثل ما يقول الآن مثلا في الأحوال الشخصية والأسرة وما يتصل بها، نحكم بالشريعة وفي غيرها نحكم بالقوانين لأن الشريعة لا تتسع لهذا. نقول: لا، الله عز وجل يقول:
أفتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون ببعض، أفحكم الجاهلية يبغون. الزيغ عن حكم الله ولو في واحد من الأحكام هو حكم بالجاهلية وهو ترك لأمر الله عز وجل.
نعم.
وانظر إلى الاحتراز في قوله: عما جاءك من الحق، لم يقل عما جاءك،
لا، جاءك الحق،
أي لأن الذي جاءك هو الحق الثابت الواقع الذي لا ريب فيه ولا شك، العدل في أحكامه، الصدق في أخباره، فإياك أن تزيغ عنه.
وهذا التأكيد لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب
بالحق.
بالحق. طيب، في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجا.
عندنا الشرعة والمنهاج، والشرعة أو الشريعة أصلها من شريعة الماء.
شريعة الماء، نعم،
لأنه يشرع أو يشرع منها إلى الماء، قالوا منه سميت شرائع الإسلام شرائع، قال لشروع أهله فيه، ومنه قيل للقوم إذا تساووا في الشيء هم شرع سواء.
قالوا ومنه الشارع، حتى الشارع
ومنه الشارع الذي يسار فيه،
يسار فيه نعم.
نعم. وأما المنهاج فإنه أصله الطريق البين الواضح، ويقال طريق نهج ومنهج أي بين، كما قال الراجز من يك في شك فهذا فلج، ماء رواء وطريق نهج. قال ثم يستعمل في كل شيء كان بينا واضحا سهلا. فمعنى الكلام لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى الحق يأمه وسبيلا واضحا يعمل به.
إذن الشرعة في الشرائع التي أنزلها الله، والمنهاج في سلوك تلك الشرائع.
نعم، في طريقة
أي نعم. نعم الأخذ بها، الأخذ إما أن تؤمنوا بها وإما أن تكفروا بها. نعم،
يعني هذا في إشارة هنا، يعني هذه الآية إشارة إلى أن الشرائع أو الأديان السماوية، والبعض يرى أنه لا يصح أن تقول الأديان. نعم. وإنما يقول الدين، لأن الدين واحد.
نعم.
إن الدين عند الله الإسلام. نعم. لكن يعني باعتبار المسميات اليهودية والنصرانية فبعضهم يتساهل ويسميها أديان، لكن الفكرة يعني الذي أريد أن أقوله أن الدين واحد الذي جاء به الأنبياء، وهو دين التوحيد وعبادة الله، ولم يأتي أحد من الأنبياء بالشرك هذا الذي يعني انتشر في الأديان المحرفة أو في الشرائع المحرفة. لكن المقصود هنا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الاختلاف في طبيعة العبادات والمعاملات، هناك اختلاف بين اليهودية والنصرانية والإسلام، فهذا هو المقصود لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مختلفا
نعم
عن غيره.
وهذا الاختلاف بالمناسبة أولا هو تابع لحكمة الله، وثانيا نحن عباد لله نمتثل أمره، والله عز وجل يشرع لنا هذا ويشرع لغيرنا غيره ابتلاء منه. ولذلك قال في الآية في نفس الآية قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم.
نعم.
حرم على بني إسرائيل كذا وأحله لكم، حرم على أمة ذلك النبي ذلك الشيء وأحله لمن بعدهم. هذا كله من باب الابتلاء. النتيجة ما هي؟ هي ظهور العبودية منكم والطاعة والاستجابة والاستجابة من العباد لربهم سبحانه وتعالى.
نعم
جميل.
قال ليبلوكم، ونقول في قوله ليبلوكم هو حكمة الخلق وحكمة الاختلاف هي البلاء.
جميل.
ولذلك لاحظ يا أبو عبد الملك الله عز وجل ابتلي هذا الفقير بقلة المال، ابتلي هذا الغني بكثرة المال، النتيجة ما هي؟ هي البلاء. باعتبار أيوه. ولذلك قال العلماء الفقير الصابر والغني الشاكر كلاهما عند الله بمنزلة واحدة.
الله.
طيب هذا تصدق وأنفق وبنى المساجد وحفر الآبار ونشر كتب العلم وطبع المصاحف، وهذا لا طبع ولا نشر ولا حفر ولا فعل شيئا،
صبر،
لكنه صبر. إذن الحكمة البلاء،
سبحان الله، صدق.
فاستويا عند الله. لذلك قال ابن القيم والراجح أن أفضلهما عند الله أتقاهما، يعني ليس الغني الشاكر ولا الفقير الصابر ليس أحدهما بأفضل من الآخر إلا بإيش؟
بالتقوى.
بالتقوى.
جميل.
أي نعم.
يا سلام.
الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور
بالأجور
يصلون كما نصلي ونصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولم يلحقكم من وراءكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله 33 دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففرح الصحابة بهذا صاروا يقولونها، فسمع بها أهل الدثور،
تسرب الخبر
ففعلوا مثل إخوانهم هؤلاء نعم الفقراء والمساكين. فجاء الصحابة يشتكون يا رسول الله
الفقراء يعني
أي نعم. قالوا يا رسول الله سمع إخواننا بمثل ما قلت لنا ففعلوا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عبرة بما تعمل وما تقدم وما تقرب ليبلوكم فيما آتاكم. نعم.
طيب قال فاستبقوا الخيرات.
قبل الشيخ عبد الرحمن الدين كما قلتم قبل قليل واحد، والشرائع
متعددة
وهذا مصدقه في قوله صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أبناء علات
أو أبناء لعلات.
ديننا واحد وشرائعنا
متعددة
مختلفة. ولهذا جاء تفسير السلف في الشرعة والمنهاج قالوا سنة وسبيل.
أيوة.
لكل منكم جعلنا الشرعة للشرائع السنن، وكل نبي له سنة أو له مجموعة من السنن قد تختلف عن سنن النبي الآخر، ولأن هذا هو الذي يقع فيه ماذا؟ الاختلاف.
أيوة.
قالوا منهاجا أي سبيل، يعني طريقة في اتيان هذه
الشرائع.
الشرائع. نعم.
قوله فاستبقوا الخيرات، حقيقة هذه تؤكد ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن العبرة في استباقنا الخيرات، وهو
الامتثال.
إيه، الامتثال والمسارعة،
المبادرة
والمنافسة عليها، وعدم ترك فرصة للنفس أو للشيطان لكي يحول بينك وبين القيام بما أمرك الله به. العجيب أن مجرد الامتثال أو المسارعة إلى الامتثال مطلوب لله، بمعنى أنك من حين ما يأتيك أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتبادر أن تمدح على هذه المبادرة، حتى ولو لم تكن مثل ذلك الشخص الذي تباطأ ليستوعب الأمر ويأتيه من جميع وجوهه، لأن المبادرة توحي بصدق
العبودية.
أيوه، صدق العبودية لله عز وجل.
جميل.
ولذلك يقال للعباد سارعوا استبقوا، خصوصا في الخيرات التي دلكم الله عليها وأمركم بها.
صحيح.
ولما قال الخيرات دلنا على أن أوامر الله وشرائعه كثيرة.
جميل.
فينبغي للإنسان أن لا يقتصر على نوع واحد منها، يعني سارع إذا أمرت بالصلاة، وإذا أمرت بالصوم، وإذا أمرت بالبر والصلة، وإذا أمرت بالجهاد، سارع في كل نعم. ميدان، وليست في ميدان واحد.
نعم. ولذلك مدح الصحابة رضي الله عنهم بهذا، وعندما توازن بين فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل صحابة موسى تجد فرقا كبيرا شاسعا.
سبحان الله.
فأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام كانوا مترددين متلكئين، كلما أمرهم بأمر قالوا كيف ولماذا، وكما صنع في قصة البقرة مثلا. وأما أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام فكما وصفهم الله قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
الله أكبر.
نعم. وهذا هو حقيقة الإيمان، وهو الامتثال والمبادرة إليه. نعم.
أذكر من الأمثلة على هذا أن أحد الصحابة كان يسير في طريق فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بأصحابه.
نعم.
يقول اجلسوا، فجلس وهو في الطريق.
الله أكبر.
هذه مسارعة إلى الامتثال، مع العلم أنه الخطاب فيما يظهر هو لهؤلاء الذين كانوا جالسين بين يديه، ولكنه امتثل أمر الله عز وجل.
الله أكبر.
انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما نزل رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج التي استغرقت ليلة، وجلس يتحدث بها
إلى الناس،
ذهب الناس إلى أبي بكر الصديق فماذا قالوا له؟
كانوا يتوقعون أنه سوف يستغرب.
لا، ما يمكن، ما أخبرني بشيء من هذا، دعوني أتأكد.
صح.
فمباشرة بادر وامتثل.
نعم.
قال إن كان قالوا انظر لصاحبك يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عري به إلى السماء.
لا لا، ما قال العروج، قالوا ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته، ما ذكر العروج.
ما ذكر العروج. صح. سن. قال إن كان قد قاله فقد صدق.
بس
ومن هنا سمي الصديق
رضي الله عنه،
سارع إلى الطاعة وإلى التصديق وهو لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل إليه الخبر وعنه عليه الصلاة والسلام.
جميل.
وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون مستبقا للخيرات، مسارعا إليها، منافسا فيها، لا يترك فرصة لكي يسبقه أحد. وقد كان الصحابة يمتثلون هذا، حتى كان بين طوائف الأنصار سباق في هذا الميدان
الخيرات.
الخيرات كان الخزرج أظن، لا الأوس، هم الذين قتلوا كعب بن الأشرف، فغار منهم إخوانهم من الخزرج وقالوا كيف يسبقنا إخواننا إلى قتل عدو من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفرون بهذا الخير، نحن نسابقه. فذهبوا إلى قتل سلام ابن أبي الحقيق.
أيوة.
في خيبر
عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أي نعم.
يا سلام.
نعم. إذن قوله فاستبقوا الخيرات هذه يمكن تكون
هي قاعدة عامة،
منهج حياة، وأن الإنسان يحرص على أنه أي خير يستطيع أن يأتي منه ولو بشيء قليل أن يفعل.
نعم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى عدم التباطؤ، يعني بعضهم يؤجل بعض الخيرات على أن يفعلها في وقت لاحق، وهذا من الخطأ والتفريط. صحيح. لأنه قد لا يتاح لك، فإنك لا تعلم متى يأتي أجلك.
نعم.
يعني التأخير، ولذلك وأنا ومن أخطر ما أراه من التأجيل والتأخير عندما يريد أحدهم أن يدخل في الإسلام ثم يقال له انتظر حتى يأتي يوم كذا فتدخل في الإسلام على يد فلان، ومن يضمن لك أنك تنتظر حتى يوم الجمعة؟
صحيح صحيح.
وإنما يعلن الإنسان إسلامه مباشرة عندما يرغب في ذلك.
صحيح. وإذا جاءك إنسان يستشيرك في فعل شيء من الخير فأشر عليه بأن يبادر إليه. لماذا؟ لئلا يحال بينه وبينه.
هذا صحيح. صحيح.
كم من الخير ما بينك وبينه إلا أن تخطو خطوة واحدة فتتأخر يحال بينك وبينه فيفوتك، ثم تقول كيف أفعله، لماذا، و
صح تندم.
تندم على ذلك ندما شديدا.
نعم. قوله إلى الله مرجعكم جميعا لما قال فاستبقوا الخيرات، والآن فاستبقوا الخيرات هو خطاب لمن؟ للمؤمنين.
للمؤمنين. نعم.
لنلاحظ الآن الخطاب في الخطاب أنواع، يعني في الآية هذه الخطاب أنواع، في نوع كان يتكلم عن الأمم السابقة، وفي خطاب الآن يتكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من قوله فاستبقوا الخيرات لا يمكن أن يكون خطاب لمن قد مضى، وإنما هو لمن يسمع هذا الخطاب، يعني منذ أن ننزلت هذه السورة إلى يعني نهاية أمة محمد. قال فاستبقوا يا أمة محمد الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقوله إلى الله مرجعكم جميعا، طبعا إلى الله مرجعكم لا إلى غيره، وهذه تستخدم أحيانا، تستخدم في مجال الترغيب وفي مجال الترهيب.
نعم.
فقوله إلى الله مرجعكم جميعا هنا المقام مقام ترغيب لاستباق الخيرات. نعم. يعني احرصوا على تكثير الخيرات لأنكم ستقابلون ربكم
فيحاسبكم
فيجازيكم عليها.
نعم.
يعني بمعنى لازم الخبر أنه سيكون لكم من الجزاء الحسن بسبب استباق الخيرات لأنكم ستلقون ربكم. وأيضا قال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهذا مقام آخر، وهو الاختلاف الكائن بين هذه بين أصحاب هذه الشرائع أو أصحاب هذه الأديان من النصرانية واليهودية والإسلام. فهذا أيضا لا شك أيضا فيه جانب، وهو أن المسلم مطمئن إلى أن ما عنده هو الحق.
نعم.
وأن ما عند غيره هو
الباطل، يعني
أو دخله شيء كثير من الباطل
تغيير. نعم.
نعم.
ولاحظ أنه لو يستحضر كل واحد منا هذا الآية في قوله فاستبقوا الخيرات لما فرط في خير.
صحيح.
وتجد الواحد منا اليوم تأتيه الفرص الكثيرة للخير، إما بصدقة يتعرض لك سائل يطلب صدقة، أو مشروع خيري تدعى إلى المشاركة فيه فتتأخر، أو جنازة يمكنك أن تشهدها بأيسر طريق فتتأخر عنها، فيفوتك الكثير من الخيرات.
صحيح.
بسبب تفريطك في أمر يسير لا يكلفك شيئا.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل عظيم لهذا، ذكر فضل الصدقة وفضل العطاء وفضل شهود الجنازة وفضل كلمة المعروف وإصلاح بين الناس وغيرها. فالذي يستحضر هذه الآية العظيمة فاستبقوا الخيرات، وحث الله سبحانه وتعالى الجميع بالمشاركة والمسارعة والمبادرة، لن يتردد. وهناك أناس من هذا النوع ما شاء الله، ولاحظ أنه لا يترك فرصة من هذه الفرص إلا ويشارك.
نعم.
ويسعى ويبذل. فإذا توفي ذكره قال الناس ما كان أسرعه إلى الخير.
صحيح.
وإلى البر وإلى المشاركة، والآن يجني ثمرتها.
والعجيب أنك إذا سابقت إلى خير فتح الله لك أبواب خير أخرى.
يا سلام.
جزاء وفاقا.
أحسنت. نعم.
شيء يقول الله عز وجل يقول والذين اهتدوا
زادهم هدى
وآتاهم تقواهم. ما زلت أذكر يا أبا عبد الله كان عندي في المسجد رجل من الصالحين، فكنت لا أتكلم عن أمر للبذل فيه أو السعي فيه، ما من حين ما أقول هذا باب من أبواب الخير مباشرة يلجأ إلى جيبه فيخرج
ما يستطيع
مما فيه، ولا ينتظر إلى غد أو بعد غد أو يقول سأشارك، هذه الكلمة ليست موجودة عنده، مباشرة يطلع ويخرج ما في جيبه. فكنت أتعجب من هذه الخصلة الجميلة في هذا الرجل.
رحمة
الله عليه توفي.
آمين.
وهو من أسرة صالحة احسبوا على خير. قال إلى الله مرجعكم كما أفاد أبو عبد الملك، وهي إلى الله مرجعكم، هذا أسلوب حصر، يعني لا إلى غيره، وهو كثير الورود في القرآن قوله وإليه المصير أيضا مثله، يعني لا إلى غيره.
نعم. نعم.
إلى الله مرجعكم فينبئكم، الإنباء إنما يكون بالأمور
العظيمة
مهمة. صح. وهو هنا ماذا؟
الحساب.
عملكم. نعم. والمجازاتكم على ما أسلفتم من خير أو شر، ينبئكم بها أي يخبركم بما وقع منكم من الأمور العظيمة.
الله أكبر.
أي نعم. بما كنتم فيه تختلفون.
نعم.
خصوصا هذه الآية جاءت للفصل.
صحيح.
بين اليهود والنصارى والمسلمين، أو بين أهل الكتاب وبين
والاختلاف
أهل
كبير بينهم.
نعم. وأيضا للفصل في الخصومات. فناسب أن يقول بما كنتم فيه تختلفون.
الطبري رحمه الله تعالى يورد سؤال يقول: فإن قال قائل: أولم ينبئنا ربنا في الدنيا قبل مرجعنا إليه ما نحن فيه مختلفون؟
بلى نبانا.
والرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من الصفات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يبين أكثر
الذي هم فيه يختلفون.
كيف
أجاب؟
فكيف أجاب؟ قال: فقيل إنه بين ذلك في الدنيا بالرسل والأدلة والحجج دون الثواب والعقاب عيانا.
أيوة.
فمصدق بذلك ومكذب. وأما عند المرجع إليه فإنه ينبئهم بذلك بالمجازات التي لا يشكون معها في معرفة المحق والمبطل، ولا يقدرون على إدخال اللبس معها على أنفسهم. فكذلك خبره تعالى ذكره أنه ينبئنا عند المرجع إليه بما كنا فيه نختلف في الدنيا. وإنما معنى ذلك: إلى الله مرجعكم جميعا فتعرفون المحق حينئذ من المبطل منكم.
الله أكبر، يا له من يوم عظيم.
نعم، ولهذا أقول أنه فيه يأتي في تفسير الطبري مثل هذه الأسئلة واللطائف التي قد يغفل عنها يعني بعض طلاب العلم، أو يظن القارئ أن الطبري لا
يلتفت
لا يثير مثل هذه الأسئلة والفوائد،
وهي الحقيقة تصلح لأن تكون موضوع رسالة دكتوراه أو ماجستير.
نعم.
وهي الإشكالات التي أوردها الطبري وأجاب عليها.
نعم.
وليت أحد يتتبع هذا سواء عند الطبري عند غيره من المفسرين، لأن جمعها الحقيقة يفيد كثيرا الباحث في الإجابة على الإشكالات التي ترد.
وهذا في إشارة إلى أن التفسير لا يقتصر فقط على بيان المعاني الظاهرة، وإنما أيضا يحاول أن يناقش ما قد يثار من أسئلة حول الأدلة حول الآيات.
صحيح.
لأن فعلا هذه من الأسئلة التي قد تثار، فأن يقال هل فعلا لا يكون الإنباء بالاختلاف إلا في الآخرة؟ ما جاءت الشرائع إلا لإيضاح الحق من الباطل.
جميل.
فقال نعم، هو هنا وهنا.
هنا مسألة جميلة جدا، وهو أن من أعظم أدلة البعث العقلية هو أن الله يبعثنا ليبين لنا ما كنا فيه نختلف.
جميل.
لأنه يموت الناس، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول. صح. هذا يقول إن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول، وهذا يقول لا والله إنما عيسى عبد الله ورسوله. فيموت هذا وهذا، بل قد يقتل هذا الظالم المشرك هذا الموحد.
صح.
طيب كيف يبين الحق؟ ولذلك قال في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
الله أكبر.
أي فالله يريد أن يبين، يعني من دلائل البعث العقلية أنه يبعثنا ليتبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب والظالم من المظلوم،
وهذا من كمال عدله
سبحانه وتعالى. فلا يليق بالله أن يعيش اثنان، ظالم ومظلوم ومحق ومبطل، ثم يموتان ولا فصل ولا جزاء ولا حساب.
بل حتى الشات أو الشات الجماء يختص لها من الشات القرناء.
لا إله إلا الله.
يوم القيامة، فكيف بمن هو دونها من الناس ومن البشر؟ لا شك أن هذا أولى.
لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم
بإذن الله.
قوله تعالى: وأن يحكم بينهم
بما أنزل الله.
الله ولا تتبع أهواءهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.